يعد العنف ضد المرأة والفتاة واحدا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا في عالمنا اليوم، ولم يزل مجهولا إلى حد كبير بسبب ما يحيط به من ظواهر الإفلات من العقاب والصمت والوسم بالعار. للنقاش حول العنف ضد المرأة العربية ونأخذ الجزائر والعراق نموذجا، نتشرف باستضافة السيدة نفيسة الأحرش رئيسة جمعية المرأة في اتصال وبرلمانية سابقة ومديرة مؤسسة إذاعة صوت المرأة. أهلا بك سيدة نفيسة.
أهلا وسهلا.
ومن بغداد أتشرف باستضافة الدكتورة رفقة رعد خليل، دكتورة الفلسفة السياسية ومديرة مشروع نسيج في جامعة نساء بغداد. أهلا بك سيدتي.
أهلا وسهلا.
دعيني أبدأ معك سيدة نفيسة من الجزائر، ما هي أنواع العنف الممارس ضد المرأة في الجزائر بالتحديد وأنواع الشكاوى المقدمة في هذا الإطار؟
حبيبتي، أنواع العنف هي نفس الأنواع التي صنفتها الأمم المتحدة، يعني هناك العنف العائلي أو العنف الأسري، هناك العنف اللفظي، هناك العنف في مجال العمل، هناك العنف السياسي، لأن الممارسة السياسة تعرضها إلى العنف من الزملاء ومن المجتمع، هناك العنف الجسدي، هناك العنف الجنسي، كل العنف، كل أنواع العنف المعرفة في وثيقة الأمم المتحدة موجودة بالجزائر.
سيدة رفقة، دعيني أسألك عن العراق وعن واقع النساء في العراق في ذكرى اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.
نعم، كما تعلمون العراق قد مر بحروب ونزاعات كثيرة، خصوصا مع آخر حرب هي داعش، لذلك لا يقل الواقع العراقي من العنف ضد المرأة بكل أنواعه. هناك عنف جنسي، وأضيف على الست نفيسة هناك أنواع مختلفة نمر بها بالعراق، مثلا الإتجار بالبشر، فتان إناث، لدينا أيضا القتل بداعي الشرف، عنف اقتصادي، تحرش، عنف ابتزاز إلكتروني، كل أنواع العنف إحنا نمر بها بالعراق، وما زالت الانتهاكات مستمرة إلى اليوم، لا يستطيع أحد تجاوزها أو غض البصر عنها.
السيدة نفيسة، هناك أرقام معلنة رسمية بخصوص ظاهرة العنف ضد المرأة في الجزائر، هل تعكس هذه الأرقام الحجم الحقيقي لما تعانيه الكثير من الجزائريات بسبب العنف؟
حبيبتي، هناك قبل الكوفيد كان إعلان عن 7000 حالة، وبعد الكوفيد كمان الإعلان عن 7000 حالة. المشكلة الأرقام المعطوات ليست لأنها لا تعكس الواقع الحقيقي للعنف، باعتبار أن النساء ليس كلهم من يتوجهن إلى الإعلان عن تعرضهن للعنف لأسباب كثيرة، أسباب اجتماعية وأسباب سياسية وأسباب أسرية، فبالتالي من يستكين ومن يتجنى في قائمة المعنفات ثم هذه الأرقام التي تعطى رسمياً. أما الأرقام الحقيقية فهي أحياناً لا تصل حتى إلى الإدعاء.
ألو؟ تفضلي أكمل الفكرة.
ومع ذلك فهناك عنف يعني الجسدي الذي كان موجود في العشرية مثلاً السابقة، والعنف الإنساني الخطير يعني ليس موجوداً يعني، ولكن هناك أنواع من النساء وهناك أنواع من التحرش، يعني هناك جارة، هناك اعتداءات في الأسرة، هناك اعتداءات كثيرة وخاصة مع الأطفال يعني في البنات الصغيرات، ولكن أنا مثل ما قلت أن المرأة لا تصر بالعنف أحيانا وخوفا أو استحياء أو أخضع أن حتى المرأة المتقفة أحيانا تتعرض للعنف، ولكنها لا تستطيع، لأنها
نعم لأسباب لها علاقة نعم لأسباب لها علاقة بالعرف في المجتمعات العربية على في المجمل. يعني دكتورة رفقة، الحكومة العراقية والأمم المتحدة في العراق أطلقت أواخر 2018 استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة. ما الذي تحقق من هذه الاستراتيجية، وهل مكنت من التخفيف من حدة العنف الممارس ضد العراقيات؟
نعم شكرا. آخر إحصائية لوزارة الداخلية سجلت 15,000 حالة عنف أسري خلال عام 2020، منها 6,000 حالة عنف اتجاه الأطفال، وهاي الأرقام هي فقط المسجلة، وأصدرت تقريبا 4,000 مذكرة إلقاء قبض. المناهضة الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف القائمة على النوع الاجتماعي، وهناك أيضا استراتيجيات أخرى وخطط وطنية أخرى تخص قرار 1325 وسيداو وغيرها من القوانين الأمم المتحدة. هناك كثير من الخطط الوطنية يطلقها العراق، لكن تنفيذها على أرض الواقع شكل، وكتابتها كنظرية شكل آخر. التطبيق صعب جدا في العراق، لا نمتلك قوانين تحمينا كنساء، لا نمتلك جهات أمنية قوية تحمينا، فبالتالي تنفيذ هذه الخطط صعب. أصبح لدينا الآن نعم مكاتب تمكين مرأة في كل وزارة، لكن هذا لا يكفي، نحتاج إلى الحماية بشكل كامل. لا يوجد لدينا شاطرات، لا يوجد لدينا ملاجئ آمنة، ليس لدينا حل للنساء المشردات ما بعد عمر 18 سنة. لحد الآن هناك مخيمات أيضا للنازحات، لحد الآن ليس لديها حل. فبالتالي هذه الخطط وإن شرعت، وهذه القوانين وإن شرعت ووجدت لحماية المرأة، لكن هي تنفيذها على أرض الواقع لا يمكن تشخيصها بشكل صحيح وواعي، لأن هناك جهات كبيرة خلف هذا العنف وخلف هذه الظاهرة. وأيضا ليس من مصلحة الجميع أن يتوقف هذا العنف، ليس من مصلحة جهات كثيرة، لأن هو يخدم بواهر أخرى. يعني مثلا العنف داخل الأسرة يخدم الإتجار بالبشرة والإتجار بالنساء. هناك كثير من شبكات الدعارة في العراق تخدم العنف، فبالتالي لماذا تشرع قانون عنف الأسر مثلا؟ كثير من البرلمانيين هم ضد هذا القانون، كثير من الأحزاب ضد هذا القانون، فلماذا يشرعون؟ هناك أيضا الإتجار بالأطفال، هناك زواج القاصرات، هناك يعني ميليشيات كاملة وجهات تدعم زواج القاصرات، فلماذا يشرعون قانون عنف الأسري؟ فبالتالي النظرية شيء والتطبيق شيء آخر تماما.
سيدة نفيسة، المشكلة في العراق تقول ضيفتي في تطبيق القوانين، هل هي نفس المشكلة في الجزائر؟
ليس بنفس الشكل على كل حال. نحن ومجتمع مدني وكجمعيات كنا قدمنا مشروع قانون وتقبلته الحكومة بطبع السؤال، لم يأخذه بكل معطياته، لكن أخذت منه 80% أو 90% من الاقتراحات. القانون موجود، العقاب نص عليه لأول مرة، عقاب واضح، جريمة العنف واضح، عمل الدولة تعمل بشكل واضح على تطبيق القانون أو محاولة احتواء الإشكالية أو احتواء العنف، لكن يبقى هناك نقص كبير من حيث مؤسسات الاستقبال والتكفل. أن مثلا مراكز الاستقبال لا تشجع أن السيدة تشتكي بزوجها، لأنها تعرف عندما تشتكي بالزوج راح تؤدي إلى أثر في البيت، وإذا تركت البيت في أين تذهب؟ أحيانا لا تشتغل، أحيانا ليس لها بديل، أحيانا عائلتها لا تستقبلها، أحيانا لها أطفالها، أحيانا ليس لها مصدر مالي تعول بنفسها، وبالتالي هذا العنف الممارس عليها تتقبله أحيانا لأنه ليس لها بديل. وعندما لا تكون هناك مراكز كثيرة ومراكز مشكله بشكل علمي بشكل واضح يعني يحمل مفهوم الحمايه والتكفل بشكل متقدم بشكل حضاري اكيد لن تتوجه لن تقوم بالشكوى. لهذا نحن الان هذا القانون نحاول ان ندفع الى ايجاد وسائل تكفل اكثر واقعيه واكثر شموليه اكثر اتساع لان شيء الوجود لا يكفي ونطلب من الدوله ان تهيئ ميزانيه اكبر وامكنه اوسع وامكانات اقوى وكذلك تكفل واضح سواء من الجهات الامنيه او من الجهات الاجتماعيه
من الجهات السياسية. نعم سيدة رفقة، دكتورة رفقة، ما هو الحل في نظرك لمواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة بصفة قطعية في العراق؟
تمام، احنا شرعنا قانون العنف الأسري من 2004، مو شرعنا وإنما قدمنا مسودة من 2014 ولحد الآن إلى 2021 هناك مسودتين لهذا القانون وبعض يقول ثلاثة. لحد الآن لم يتم تشريعها فقط في إقليم كردستان، وأيضا هناك بعض النقاط اللي تحتاج مناقشة على هذا القانون في كردستان. القانون هو الحل الوحيد لإنهاء العنف ضد المرأة والطفل. أيضا لا يمكن إحنا نصير بدون قوانين في داخل الدولة، فبالتالي ممكن نقدم تعديلات على قانون أحوال الشخصية فيما يخص الاغتصاب والتحرش، أيضا قوانين يجب أن يتم تعديلها من ضمن الدستور العراقي نفسه، هناك قوانين يجب أن تعدل مثل قانون 41، فبالتالي هذا الجهد يجب أن يتم من قبل الدولة أولا، أيضا هناك جهد آخر من قبل المؤسسات التعليمية أن يكون التوجه على محاربة العنف في المدارس في الكليات بشكل دورات تمكين الشباب ثقافيا، تمكين النساء والرجال ثقافيا، أيضا منظمات المجتمع المدني يجب أن تشتغل على هذا الموضوع من خلال مشاريعها أن تستهدف فكرة الجي بي في فكرة العنف القائم على النوع الاجتماعي مثل ما موجود هو في جمعية نساء بغداد. نحن لدينا مشاريع نعمل فيها على توعية الشباب والرجال والنساء على الجي بي تي، على العنف القائم على النوع الاجتماعي في محافظات بعيدة مثل محافظة الأنبار.
نعم دكتورة رفقة، في انتظار أن تتحقق هذه المطالب ووقت البرنامج قد انتهى. دكتورة رفقة رعد خليل، دكتورة الفلسفة السياسية ومديرة مشروع نسيج في جمعية نساء بغداد، أشكرك جزيل الشكر. والشكر موصول للسيدة نفيسة الأحرش، رئيسة جمعية المرأة في اتصال وبرلمانية سابقة ومديرة مؤسسة إذاعة صوت المرأة، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك حبيبتي.